أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر.
بدعي دايما ان انا ابن مصر بامتداداتها الجغرافيه والزمنيه. يعني انا حقيقه ولدت في صعيد مصر، لكن ولاده في عاصمه ايضا، اسيوط العاصمه. وانتقلت اسرتي وانا في الخامسه من عمري الى القاهره، فانتقلت الى شوارع وحواري القاهره الفقيره. لكن كنت دائما ابحث عن تاريخ لخطواتي على الارض، فدايما اتجول. يعني من طفولتي الصبي الصغير بيذهب للكتاب صباحا يحفظ القرآن، والولد الشقي اللي بيذهب لملاعب الكرة ظهرا بيلعب الكرة، واللي بيتجول لما كبر شوية ودخل المدرسة مع الكتب كل يوم يسافر كل مكان في العالم. القاهرة تقل مساحة الأخضر، مساحة الخضرة والخصوبة، في مساحة جميلة للناس، لكن مساحة الأخضر قليلة ما نراها في العواصم كما نراها في الريف وفي القرى في مصر. ربما كانت أول مساحة خضراء أراها وأنا أسمع آيات القرآن في الكتاب، والمساحة الخضراء الأخرى في حياة كل جنوبي مصري عندما يصحبه أمه أو أبوه لزيارة آل البيت، مساجد آل البيت، خاصة أم هاشم السيدة زينب. وكانت أشبه بالعيد عندما نذهب مع أمي لنزور يوم الجمعة مثلا أو زيارة سيدنا الحسين. كان طقس سنوي يصحبني أبي، وهي أجمل ذكرياتي معه، يصحبني في ليلة وقفة العيد لنصلي، نسهر طول الليل في سيدنا الحسين ونصلي الفجر ونصلي صلاة العيد ثم نعود إلى بيتنا. هذا أول طقس للعيد. وبعد كده دخلت المدرسة ثم الجامعة ودرست العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية وكتبت الشعر، ورحلت في كل بلاد الدنيا أبحث أيضا عن كل مساحة خضراء في قلب كل إنسان من خلال الكلمة. في مرحلة أولى من حياتي كشاعر صدرت كتابي الأول شهد العزلة بجملة بسيطة: في طفولتي البعيدة يشرق دائما تلميذ المدرسة الابتدائية الرهيب، سألته المعلمة سؤالا أكبر من عمري، فأجاب التلميذ المصاب بداء التفكير بإجابة أكبر من عمرها: اسمك إيه يا حبيبي؟ أحمد دفيت. اسمك أحمد؟ لا، أحمد دفيت. نفسك تطلع زي زمايلك دكتور؟ لا، نفسي أطلع نبي. واحتاج التلميذ 20 عاما كي يتعلم ويعلم أن القاهرة لا تنجب أنبياء. كانت كل همي هي فكرة البحث عن الحقيقة. والطفل الصغير يعرف أن اللي وصلوا للحقيقة هم الأنبياء، إذا كان هيحلم يبقى يحلم بسقف المعرفة الإنسانية بالنبوة. طبعا احتجت وقت طويل عشان ادرك انه هو حاجة كبيرة. يكفي ان نسأل اسئلة النبوة، يكفي ان نسير على ظل النبوة، لكن الغاية دي هي مفتاح المعرفة، وهي اللي قادتني الى الكلمة. في الطفولة عادة تجذبنا سير العظماء، وكانت أول سيرة تجذبني بشدة هي سيرة الإمام علي. كان يمثل بالنسبة لي نموذج البطل الكامل، الذروة في العلم، في الجهاد، في البطولة، في الحلم، في الرحمة، في الرقة. ولكن وهذه الصورة قادتني مباشرة إلى تجلي آخر لهذه الصفة، لكنه تجلي محاط بدمعة كبيرة، دمعة بحجم دموع الإنسانية كلها. هو التجلي الشجي لأرقى نماذج البطولة الإنسانية، وهي مغلفة بالدموع والدماء. بطولة حارة صادقة ونبيلة، تلك كانت نموذج البطولة الأسيانة في شخصية الإمام الحسين، شخصية تجعل القلب يخفق والعين تدمع والعقل يفكر. في مرحلة أكبر بعد كده وصلني لغة الشعر في أرقى تجلياتها إلى العودة إلى الأصل، إلى أرقى تجليات القرآن الكريم. فشغلت بدراسة لغة القرآن للبحث عن الحقيقة. بعد رحلة طويلة جدا مع الكتب ومع الأفكار ومع النقود وثمرات العقول في الشرق والغرب، المؤمن منها والملحد منها، اكتشف الإنسان أنه بحاجة إلى البحث عن يقين داخلي عميق متجذر وثابت وراسخ، ويكتشف أن المعرفة المجردة لا تكفي ولا المعرفة المادية تكفي، ولابد أن يكون الإنسان كله متكاملاً متجانساً مع عالمه ومع أفكاره ومع البشرية حوله ومع التاريخ القديم والتاريخ الحديث، ينظر نظرة كونية إلى العالم. في مثل هذه المواقف نكتشف أننا في صحراء كبيرة، رغم كل ما يحيط بنا من معالم تظل صحراء كبيرة بحاجة إلى دليل وعلامة. وعندما نجد العلامات نبدأ أول الطريق إلى العلم الحقيقي. عشت هذه التجربة، وكان لابد أن أسأل. عادة أن تسأل من يعرف، من يعلم. علم يقين أفضل من أن تسأل من يظن. وجدت أن الرحلة تقودني إلى الكتاب وإلى من حمل لنا أمانة هذا الكتاب، وكان هذا أول الطريق اللي بدأت بسؤال: هل أنزل الله قرآنا ليعجزني، أم أنزل الله قرآنا ليهديني؟ سنوات طويلة من القلق والتوتر والبحث والتيه في صحراء الأفكار
والبحث عن علامات تهديك في هذه الصحراء. كانت صرختي الكبيرة في آخر واحد من كتبي تحت السماء. لم يبق إلا أنت. كلمني إذن. هذه سماك وهذه صحرائي. ربما في هذه اللحظة سمعت في قلبي آية: ووجدك ضالا فهدى. في هذه الصحراء لكي تصل وتنجو عليك أن تصل إلى نبع صاف يروي عطشك ويدلك على ما تكمل به طريقك في هذه الصحراء. لم يكن هناك أعظم ولا أكمل ولا أنبل ولا أصفى ولا أرقى ولا أرحم من النبع المحمدي. توقفت عن شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يجب أن أتبع النبع والذي سيظل رقراقا وصافيا وهاديا إلى يوم القيامة، امتد من محمد عليه الصلاة والسلام إلى ذريته الطيبة. وقادني هذا الطريق إلى محبة محمد، إلى محبة رحم محمد مجسدا في آل بيته وفي سيدي الإمام الحسين. هنا وجدت النبع الذي لا يميل مع الهواء ولا يتعكر مهما تعكرت الحياة من حولنا، وكانت أول خطوة في طريق إعادة بناء روحي وعقلي وقلبي وفكري من جديد في صح جديد. فكر كأني أقرأ القرآن لأول مرة، وكأني أرى شخصية الرسول لأول مرة، وكأني أرى نفسي والعالم من حولي لأول مرة. كان الدرس الذي انتهيت إليه أنه عندما تؤمن بفكرة حد التوحد بها وتكون هذه الفكرة جليلة بما يكفي لتقدم حياتك في سبيلها، فإنه لا تستطيع قوة في الأرض أن تهزم فكرتك أو أن تهزمك. هذا ما تعلمته من شخصية الإمام الحسين، وهو بالضبط ما يقوي أي روح على مواجهة أي محنة، وما يدفع عزيمة أي إنسان لكي لا يستصغر جهده في سبيل إصلاح العالم، ولكي لا يفكر أنه مجرد شخص. مجرد شخص، إن شخصا يحمل فكرة عظيمة هو جيش من العظماء. يقف في أول هذا الجيش الإمام الحسين، وجيش يقف في أوله الإمام الحسين، جيش لا يهزم، لا يستطيع الزمن أن يهزمه. انتهت منذ سنوات بعيدة كربلاء، ولم ينتصر في كربلاء إلا فكرة الإمام الحسين أن الحق لا تستطيع أن تهزمه السيوف ولا الدبابات ولا المدافع، لا يستطيع أن يهزمه الزيف، لأنه سيبقى حتى يوم القيامة مدعوما بقوة السماء، مدعوما بكلمة الله في القرآن، مدعوما بشهادة محمد الواقفين على الحق. وأجملهم وأعظمهم بعد محمد هو آل محمد، والسيد الحسين كان التجسيد الحي لهذه الفكرة في أروع صورها. عندما تتبع خطوات الحسين يقودك إلى خطوات الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما تتبع خطوات الرسول يقودك مباشرة في الطريق المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك هو النبع الذي لا يتعكر، والرحم الذي لا يقطع، والنور الذي لا ينطفئ، والأنس الذي لا ينقطع ويسلمك إلى الوحشة، والهدى الذي لا يدعك فريسة في يد الضلال، والأمن الذي لا يتركك نهبا للمخاوف، والقوة التي لا تتركك عاجزا أمام جبروت الطغيان. إلى هذا النبع اطمأن قلبي، فلا أمان إلا في جوار الله سبحانه وتعالى، وجوار الله يدلنا عليه محمد وآل محمد، والحب هو مفتاح هذا الطريق. وقد كان حب الحسين وحب آل بيت الرسول وحب الرسول هو طريقي إلى حب الله سبحانه وتعالى. في الحب يصبح كل خاف خافقا، وكأن روح الماء روح الآنية، وكأن عمرك كلمة لو لم تعش إلا بها ولها لكانت كافية. وقد عاش من أجل كلمة التوحيد الإمام الحسين، واستشهد من أجل كلمة التوحيد الإمام الحسين.
اللحظات اللي بتنهار فيها الأمم أو تنهار فيها إرادة الإنسان نفسه بيحتاج كثيرا لاستدعاء مثل هذه الشخصية. شخصيات لا تكتبها، وإنما حين تقرأها تقرأ ذاتك وتقرأ العالم في نورها. وشخصية الإمام الحسين من هذه الشخصيات. أعتقد أني كنت أحرر نفسي من كل الطاقات السلبية ومن كل إحساس العجز والهوان والخوف من القهر والهزيمة وانكسار الأمل. في هذه اللحظات اليائسة كنت أعيد قراءة هذه الشخصية التي تستطيع أن تلهم العالم شجاعة الإمام الحقيقة لأقصى درجة. لا يوجد أعلى من هذه الدرجة في الفداء في الإمام بالفكر. لما ذكر اسم الحسين يتندى القلب، تشعر أن القلب يزهر ويتفتح، وتشعر بهذه النداوة والرقة والعزوبة والإنسانية. لا تشعر أبدا بملمس بخشونة الصحراء ولا بهذا ولا بالعنف، رغم أنه في استشهاده الدموي، لكن تبقى الصورة صورة وردة تتفتح، صورة نجمة تشرق، صورة نهر يجري ليسقي الفقراء، صورة سنابل قمح تشبع جوع الجياع. هذه الصورة تخفق في القلب كلما ذكر اسمه، وكانت المفتاح انه ما اشعره بروحي عندما انطق اسم الحسين هو انه هذا الاسم الاخطر، هذا الاسم الذي يمنح الحياة الخصوبة والتجدد فكان هذا مدخلي للقصيدة. وهي القصيدة الحقيقة من غرائب ما كتبت. لا أعتقد أني كتبت القصيدة، يعني لم أجهد فيها، يعني كأني كنت أتنفس، كأني كنت أصغي لصوت في داخلي يتكلم. يعني كأني أرى، يعني كأني أسمع هذه الأنة المجاعة تصدر من أصدق صوت طرق الأذن البشرية، صوت محمد عليه السلام، وهو يحضر أو يتجلى له منظر استشهاد الإمام الحسين، منظر هذا العقوق في رحمه من الأمة التي جاء لهدايتها. فالقصيدة تتسلسل، كانت معي بشكل بسيط جدا، ووجدت انه حتى الشخصيات اللي احبها والترتبط بالامام حسين تاتي وتظهر في القصيده وحدها كانها ما تريد ان تحف بموكب سيد الشهداء. اسماء الصحراء واسمك اخضر، ارني جراحك كل جرح بيدر، يا حنطه الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. كان هذا هو صوت العدل اللي بيصعد في قلوب المظلومين في كل لحظة يبدو فيها الصمت اليائس يقتل الأمة. أعتقد أني سمعت هذا الصوت في قلب ميدان التحرير، في وسط الجماهير الغاضبة العزلاء أمام كل جبروت الآلة العسكرية.
والمخابراتية. وأمام كل هذا الرعب حين آمنت بفكرة واحدة بالضبط كأنها تعيد استلهام شخصية الإمام الحسين، إما أن تنتصر أو تستشهد.
يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر.
هنا كنت أدرك المعنى التاريخي المتكرر والكوني لاستشهاد الإمام الحسين كممثل لفكرة التضحية من أجل الإنسانية وتحمل المسيح لكل الآلام لكي يؤكد فكرة الحقيقة. وكأنه هذا الصوت الإمام الحسين هو ذروة هذا التجسيد، يمثل كل أبطال الإنسانية في لحظة افتدائهم للإنسانية.
بدن من الذكر الحكيم أديمه، درع على الدين القويم ومغفر، عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشعر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضره، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول يا ولداه فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر، لولا قضاء الله أن تظمى له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار مسلوب الردى، بالنور لا بالثوب تهرك يسفر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك، إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم تركض بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم فأبوك أنت وهم جميعا خيبروا.
قد أكون في حياتي أخطأت كثير، قصرت في حق موهبتي وشعري وأمتي ربما في حق نفسي، وقد أكون أحمل جبلا من الذنوب، لكني آمل حين أفزع من ذنوبي يوم القيامة أن أضع في الجانب الآخر ما كتبته عن الرسول عن الإمام الحسين، آملا في أن يغفر الله لي كل ما قصرت.
Mm-hmm.